Nossa. نشرة مولانا أم ننتظر؟
تفضل سيدنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الذي تحصل من كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من تفسيره للإرادة في جناب الواجب جل وعلا أنه لا مسرح للإرادة التشريعية في ذلك الجناب المقدس، إلا إذا قلنا بأن المراد بالإرادة التشريعية الأمر والنهي. ويرجع هذا إلى أن الإرادة التشريعية هي خصوص الإرادة المتعلقة بإنزال الكتب وإرسال الرسل وما شاكل ذلك من أمور تشريعية. فالفرق حينئذ بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية ليس إلا من ناحية المتعلق، من دون أن يكون لذلك مساس بحقيقة الإرادة، فكلتاهما تكوينية لا تشريعية. لكن لا بأس في مقام الاصطلاح أن نخصص إحدى الإرادتين باسم خاص تمييزا لها عن الأخرى للإشارة إلى آثار معينة. هذا ما يتحصل من كلامه قدس الله نفسه الزكي. ثم إنه بعد أن فسر تقسيم الإرادة إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية ذكر أن حقيقة إرادته جل وعلا في مرتبة ذاته هي الابتهاج والرضا، فمعنى كونه مريدا أنه مبتهج بذاته. وحيث إن الكلام هنا عن مرتبة الذات، فهذا الابتهاج لا يزيد على ذاته بشيء، فهو مبتهج وهو ابتهاج، كما أن حقيقة إرادته الرضا، فهو راض عن ذاته ورضاه نفس ذاته ليس زائدا على ذاته. وكونه مبتهجا وراضيا واضح المنشأ، لأنه صرف الوجود، وصرف الوجود صرف الخير، والخير ملائم بطبعه ولذيذ بطبعه، فكيف لا يكون الواجب مبتهجا بذاته وهو كل الكمال وكله الكمال وكل الجمال وكله الجمال وكله جلال وكله الجلال إلى آخر ذلك. إذن كما أن الله سبحانه وتعالى في مرتبة ذاته صرف العلم وصرف القدرة وصرف الحياة، كذلك هو صرف الابتهاج وصرف الرضا. ثم إن ابتهاجه بذاته جل وعلا هو ابتهاج بالذات، وهو ابتهاج بالغير لكن بالعرض. ومنشأ ذلك وسره أن لكل ما هو موجود وثابت في دار الكون نحو حضور وثبوت ووجود في مرتبة الذات، لما تقرر في محله من أن بسيط الحقيقة كل الأشياء لأنه مقوم لها، والمقصود بالكلية هنا إحاطته القيومية بها، وسريان نوره في الأشياء سريانا مجهول الماهية وإن كان معلوم الإنية، لأن نسبة المعلول إلى علته نسبة الربط والتدلي، فلا حقيقة للمعلول إلا بالعلة، ولا قوام للمعلول إلا بالعلة، فلا بد أن يكون المعلول حاضرا في ذات العلة، وإلا لم يكن له قوام في مرتبة ذاته. وذلك لأن تقويم العلة للمعلول يعني أن الوجود المنسوب إلى المعلول هو وجود العلة أولا وبالذات، من دون لزوم الحلول أو الاتحاد أو ما ينافي التوحيد أو يستلزم الشرك أو الحلول أو غير ذلك من المحاذير العقائدية والشرعية، فإن الأمر ها هنا بعيد كل البعد عن مسألة الاتصال المادي والامتزاج، بل المقصود ها هنا الارتباط الوجودي، بمعنى أن للمعلول ارتباطا في قرار ذاته ومتن هويته بالعلة، بحيث لو لم يكن في متن ذاته محتاجا إلى العلة فهو لا يتمتع ولا يتصف بالوجود. ولذا كان صدوره بالخصوص وبخصوصيته من علته ناشئا من كونه بذاته مرتبطا بالعلة، وذلك لأن مقتضى كون المعلول مسانخا للعلة أن يكون المعلول بذاته مرتبطا بالعلة، كما أن العلة بذاتها مرتبطة بالمعلول بحيث تكون علة له، فهذا الارتباط بحيث يكون أحد الطرفين علة والآخر معلول هو ناشئ من نفس ذات الطرفين، لا أمر أجنبي عنهما. وإذا كان الأمر كذلك فلا يتصور أن يكون بين العلة والمعلول شيء غير ذات العلة والمعلول، فهذا بذاته علة ومرتبط وهذا بذاته علة ومرتبط. غاية الأمر أن ارتباط العلة ارتباط تقويمي، وأما ارتباط المعلول فهو ارتباط افتقاري، وبنحو التدلي وبنحو التبعية وهكذا. وإذا كان الأمر كذلك كانت مرتبة تعين المعلول في ذات العلة التي قد نعبر عنها بالسنخية هي المستتبعة لذات المعلول، وهذه المرتبة ليس بينها وبين المعلول فرق إلا بالكمال والنقص والإطلاق والتقييد والغنى والفقر، من دون أن يتخلل بين هاتين المرتبتين أمر ثالث، فيكون المعلول حاضرا في ذات العلة كما أن العلة حاضرة في ذات المعلول. طبعا هذا الأمر لا ينبغي أن نبحث له عن مثال في الخارج حتى يقال أن الحرارة تماثل النار، فاتصاف الحرارة بالوصف المعين هو كتوصيفنا للنار بأنها حارة، فيقال أن النسبة بين النار والحرارة هي النسبة السنخية باعتبار ما بينهما من شدة وضعف في الحرارة. هذا تمثيل عامي للمطلب، فإن المقصود بالسنخية أمر مرجعه إلى ذات الوجود، والوجود مجهول الهوية. فالله سبحانه وتعالى كما أنه فاعل الحياة كذلك هو فاعل الموت، وكما أن بينه وبين الحياة سنخية كذلك هو بينه وبين الموت سنخية، لكن لا بد أن نميز في الموت بين الحيثية الوجودية والحيثية العدمية، وذلك لأن الله فاعل حيثيته الوجودية وليس بفاعل لحيثيته العدمية كما تقرر في مسألة الشر، لأن الشر أمر عدمي لا يحتاج إلى جعل. فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، ولكنه لم يخلق كون الموت موتا بل أوجد الموت، كما يقال لم يجعل المشمشة مشمشة بل أوجدها. فإذا المقصود بالسنخية ها هنا مقوم الموت وحقيقة الموت التي تحتاج إلى إياد، وتلك الحقيقة مرتبطة بالواجب ارتباط الشعاع بالنور، لأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. فقال قدس الله نفسه، قال المحقق الأصفهاني نرجع إلى مطلبه، أن كل ما له تحقق في دار الوجود فله حضور في حضرة الواجب. غاية الأمر أن ذلك الحضور ينسب إلى هذا بالعرض وإلى الواجب بالذات، فكما أن الله يحب ذاته بذاته، كذلك الله عز وجل يحب معالي له في مرتبة ذاته حبا بالعرض، لأن وجودها بالعرض فيكون نسبة الحب إليها بالعرض. وبالجملة فوزان الوجود والمحبة والإرادة والسمع والبصر وزان واحد، فهو ينسب إليه السمع وينسب بنحو المسموعية، فيقال أنه يسمع ذاته كذلك هو يسمع معالي له. غاية الأمر أن سماعه لذاته بالذات وسماعه لمعاليله في مرتبة الذات بالعرض. طبعا هذا غير العلم الفعلي الذي يكون عين الفعل ومتحقق في مرتبة الفعل، فإن ذلك العلم ينسب إلى المعاليل بالذات لا بالعرض. إذا تقرر هذا تبين واتضح أن نظام الوجود الإمكاني تابع ومطابق لنظام الوجود الرباني، فكل ما في المرتبة السفلى هو مطابق وتابع لما في المرتبة العليا، وبذلك يتضح أنه لا يمكن أن يتصور أشرف مما هو في المرتبة السفلى لأنه مطابق لما في المرتبة العليا. ومما يقتضيه الوجود الرباني إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذا حاصل بالإرادة التكوينية، فكما أن الله عز وجل خلق النار والجنة بالإرادة التكوينية، كذلك أرسل الرسل بإرادته التكوينية وأنزل الكتب بإرادته التكوينية، لكن لا مانع من أن يسمى ذلك إرادة تشريعية لمطلب من المطالب العلمية. نقرأ العبارة، قال في صفحة 281: إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن حقيقة إرادته تبارك وتعالى في مرتبة ذاته ابتهاج ذاته بذاته، لما سمعت غير مرة أنه تعالى صرف الوجود. هذا لما سمعت، قوله لما سمعت تبرير لتفسير الإرادة بالابتهاج، وتبرير لحصول الابتهاج، لماذا يكون الله عز وجل مبتهجا؟ مبتهج لأنه تعالى صرف الوجود، وصرف الوجود صرف الخير، والخير مطلوب بذاته ملائم بطبعه. لما سمعت غير مرة أنه صرف الوجود، والوجود بما هو وجود خير محض، فهو صرف الخير، كما والخير هو الملائم اللذيذ الموجب للابتهاج والرضا، فهو صرف الرضا والابتهاج، كما كان صرف العلم والقدرة، لا أن القدرة منهما هو علم ومنهما هو قدرة ومنهما هو ذات. طبعا هذا شأن الصفات الذاتية، أنها متحدة بالذات، ومقتضى اتحاد الصفات الذاتية على تكثرها المفهومي بالذات الواحدة أن الذات كلها مصداق للصفات المختلفة، فهي كلها علم وكلها قدرة وكلها سمع وكلها حياة. أقول أورد بعض الأعلام كالسيد الخوي قدس الله نفسه على المحقق الأصفهاني أن مفهوم الإرادة لا يطابق مفهوم الابتهاج، فكما أنه أورد على المشهور الذين فسروا الإرادة بأنها العلم بنظام الخير والعلم بالمصلحة، كذلك يرد عليه قدس الله نفسه أن الإرادة ليست الابتهاج والرضا. ولكن الإنصاف أن المسألة تحتاج إلى بيان ماهية الإرادة بالمعنى الذي نحن حريصون على إثباته لله سبحانه وتعالى. ما هي الإرادة التي وقع البحث في أنها من الصفات السبعة أو من الصفات الجلال جل وعلا؟ ما هي الإرادة؟ ما هي حقيقة تلك الإرادة؟ هل الإرادة أمر حادث حتى ينفع عن الواجب؟ أو أن الملحوظ في الإرادة لا جنبة الحدوث، بل جنبة الكمال. لا بد أولا من تنقيح النكتة التي تتقوم بها حقيقة الإرادة حتى يصح أن يقال أنها ثابتة لله سبحانه وتعالى أو ليست ثابتة لله جل وعلا. فمثلا قد يقال بأن الإرادة لا نريد منها في هذا الموضع وهو البحث عن صفات الله عز وجل بمناسبة من المناسبات، لا نريد منها الكيفية المتصفة بالحدوث لأن الحدوث لا يلائم الوجود، ولا نريد منها كيفية تأثيرها في المتعلق وهو المراد، فإن ذلك أمر أجنبي عما نحن بصدده، إنما نحن بصدد بيان ما يكون كمالا للموجود بما هو موجود. فنحن نميز مثلا بين الجماد وبين النبات باعتبار أن النبات ينمو، فخصوصية النمو كمال من كمالات الحقيقة النباتية والماهية النباتية، كما نميز بين النبات والحيوان فنقول الحيوان حساس متحرك بالإرادة، فالذي يميز الحيوان عن النبات حساسيته وهي مرتبة من مراتب العلم وتحركه بالإرادة، والمقصود بهذا الأمر الثاني نفس الإرادة، فالذي يميز الحيوان عن النبات أنه مريد. نحن هنا لا نلاحظ كيفية تأثير الإرادة بل نلاحظ نفس الإرادة. طيب هذه الإرادة إذا لاحظناها ونسبناها إلى الحيوان ثم جردنا الحيوان من خصوصيته وجدنا أن كل موجود يتصف بالإرادة بقطع النظر عن خصوصياته الأخرى فهو أكمل من الموجود الفاقد للإرادة، وهذا معناه أن الإرادة من كمال الموجود بما هو موجود. لذلك لا نجد أحدا من الناس يجرؤ إذا كان عاقلا أن ينفي عن الله عز وجل صفة الإرادة، ولذلك تقرر عند جمهور المسلمين أن الإرادة من الصفات التي يجب إثباتها لله عز وجل، وما ذلك إلا من جهة أنها كمال، فلفظة الإرادة تعبر عن كمال من الكمالات. طيب هذا الكمال قد يفسر بأنه العلم بنظام الخير، وقد يفسر بأنه الابتهاج والرضا كما فعل المحقق الأصفهاني، والإنصاف أن ما ذكره السيد الخوئي من أن مفهوم الإرادة لا يلائم مفهوم الابتهاج هذا بعيد عن النكتة الملحوظة، لأن كلامنا ليس عن عنوان الإرادة حتى نقول أن الإرادة تخالف الابتهاج، بل كلامنا عن ذلك الكمال الخاص الذي يثبت للموجود بما هو موجود. ونحن إذا ميزنا بين السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة وأمثالها من الصفات نجد أن ثمة كمالا آخر غير هذه الأشياء، قد نعبر عنه بالحب وقد نعبر عنه بالابتهاج وقد نعبر عنه بالرضا، وكل هذه المفاهيم الثلاثة كونه مبتهجا وكونه راضيا وكونه محبا هي تعبيرات عن كمال معين، ليس هذا الكمال عين العلم، إذ لا يستلزم العلم الابتهاج في كل موطن بل بتبع خصوصية المتعلق، فإذا تعلق العلم بالكمال أوجب الابتهاج، وإذا تعلق العلم بالنقص لم يوجب الابتهاج، إذن العلم بحد ذاته ليس مساوقا للابتهاج بل الابتهاج أمر زائد على العلم، وكذلك بالنسبة إلى الحب وكذلك بالنسبة إلى الرضا. إذن الحق أن الابتهاج ثابت في حق الله عز وجل وهو أقرب ما يكون إلى ما نعبر عنه بالإرادة، فإن إرادة الإنسان لشيء إنما هي تأكد شوقه المتعلق بذلك الشيء، فنحن نميز بين أصل الشوق وبين الشوق الأكيد، فنعبر عن الإرادة بأنها الشوق الأكيد، ولا بد من هذا التمييز، فمن فسر الإرادة بأنها الشوق الأكيد فليس المقصود بذلك الشوق الأكيد أصل الشوق، فالشوق شيء والشوق الأكيد شيء آخر، فالمقصود بتأكد الشوق ها هنا بلوغه حدا معينا يستتبع تحريك العضلات، ولا يبلغ الشوق بنفس ماهيته هذا الحد، بل إنما يبلغ هذا الحد بانتقاله إلى مرتبة أخرى لم يعرفوا تسميتها بشيء إلا أن قالوا أنه الشوق الأكيد. فالمقصود بتأكد الشوق تلبسه بنحو آخر وسنخ آخر من الوجود يكون معه مؤثرا في القبض والباسط. فالإنصاف أن كلام السيد الخوي قدس الله نفسه ليس بوارد. قال فالمراد، نرجع إلى العبارة، فالمراد بالإرادة الذاتية نفس ذاته المقدسة بالذات، كما أن المعلوم في مرتبة ذاته نفس ذاته بالذات، فالمعلوم كما أن المعلوم في مرتبة ذاته بالذات نفس ذاته. طيب، وبما أن غيره ثابت في مرتبة الذات بالثبوت العلمي باعتبار أن علمه بذاته يستتبع علمه بفعله، كما يقال أن الفاعل الكل فاعل الكل ينال الكل من ذاته، فإذا كان الواجب صرف الوجود كان حقيقة كل موجود، فيكون علمه بذاته عين علمه بكل وجود. غاية الأمر أن علمه بالذات بالذات، وأما علمه بالغير فهو علم بالعرض. وكما أن غيره معلوم بنفس علمه بالعرض وبالتبع، كذلك غيره محبوب بالعرض وبالتبع بنفس محبته لذاته، بنفس محبة ذاته لذاته. وكما أن كل ما يوجد في دار الوجود له نحو من الحضور في مرتبة الذات لا بالذات، له نحو من الحضور بالعرض لا بالذات، وذلك لأن الوجود وجود الله. غاية الأمر أن وجود الله عز وجل باعتبار مقوميته ينسب إلى غيره لكن بالعرض، فيكون هذا الوجود وجودا لذاك الغير. كذلك كل ما يدخل في دار التحقق، كما أن وجوده تعالى وجود غيره، كذلك محبته تعالى محبة غيره، وإرادته تعالى إرادة غيره، بحيث يكون هو مريدا والغير مراد، وهو محب والغير محبوب، وهكذا. له نحو من المرادية والمحبوبية في مرتبة الذات بمرادية الذات، فليس هناك تقابل بين إرادته لذاته وإرادته لغيره، لأن إرادته لغيره بعين إرادته لذاته، وذلك لأن غيره يرجع إلى ذاته بنحو ما. وإن كان لكل موجود معلومية أخرى ومرادية أخرى في غير مرتبة الذات، يقصد بذلك الإرادة بالفعل، ويقصد بذلك العلم بالفعل، نحن هنا نتكلم عن الإرادة في مرتبة الذات. ومن ذلك يظهر للفطن العارف أن النظام التام الإمكانية صادر على طبق النظام الشريف الرباني، وذلك بمقتضى السنخية. المقصود بالسنخية المثالية، بمعنى أن المعلول لا بد أن يطابق في وجوده علته، بحيث لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا بأن أحدهما علة والآخر معلول. ولاحظوا أننا هنا وإن نفينا كل الامتياز إلا بإثبات ذلك، لكن هذا عين إثبات الاختلاف بينهما. فمثلا نحن نقول أن المعلول معلول والعلة علة، وإن لم يكن بينهما اختلاف من غير هذه الجهة، لكن أي اختلاف أشد من أن تكون ذات العلة غير ذات المعلول؟ نحن قلنا أنهما مختلفان في الذات، لكن مع اختلافهما في الذات بينهما تطابق، بحيث لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا بأن هذا غني وهذا فقير وهذا قوي وهذا ضعيف وهذا كامل وهذا ناقص وهكذا. وهذا أحد الأسرار في عدم إمكان نظام أشرف من هذا النظام. ثم وحيث لم يقع الكفر من المؤمن والإيمان من الكافر كشف ذلك عن عدم تعلق الإرادة الذاتية بهما. بعد أن عرفت أن النظام الإمكاني تابع للنظام الرباني، فكل ما ليس له ثبوت في النظام الإمكاني فهو ليس بمراد في النظام الرباني. إذن لا إرادة لما لا تحقق له، فكفر المؤمن ليس بمراد لأنه ليس بمتحقق، إذ لو أراده الله لتحقق لكنه لم يتحقق، إذن هو ليس بمراد. وإلا لوجدا في النظام التام الإمكاني. يريد أن يقول أن مجرد تكليف الكافر بالإيمان لا يعني أن الله أراد منه الإيمان، إذ لو أراد منه الإيمان لوقع الإيمان من الكافر لكنه لم يقع، إذن هو ليس بمراد. وإذ ليس بمراد فالتكليف ليس إرادة، لأن لا يلزم الخلف. نعم، من جملة النظام التام الذي لا أتم منه نظام إنزال الكتب وإرسال الرسل والتحريك إلى ما والتحريك أو نظام التحريك إلى ما فيه صلاح العباد والزجر عما فيه الفساد. فالمراد بالإرادة الذاتية بالعرض لا بالذات هذه الأمور، بمعنى أن الله عز وجل أراد إرسال الرسل ولكنه لم يرد كفر المؤمن ولا إيمان الكافر. فلا أثر للإرادة التشريعية في صفاته الذاتية، جلت ذاته وعلت صفاته، لكنه لا بأس بإطلاقها على البعث والزاجر. يريد أن يقول أن الإرادة التشريعية باعتبار أنها ليست إرادة حقيقية، فلا معنى للقول أن الله عز وجل يريد من الكافر الإيمان. نعم، الله آمر الكافر بالإيمان ولكنه لم يرد الإيمان منه، كما في الخبر الشريف المروي في توحيد الصدوق: قدس سره بسنده عن أبي الحسن عليه السلام قال عليه السلام: إن لله إرادتين ومشيتين، إرادة حتم وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء. إرادة الحاتم هي الإرادة التكوينية، ما أراده الله عز وجل حتما فهو واقع لا محالة. وأما الإرادة التي هي إرادة عزمين فهي ليست مستتبعة للمراد، هذه ليست إرادة حتم، هي إرادة عزم، بمعنى أنه يبعث: عزمت عليك، أي أقسمت عليك بأن تفعل كذا. وهو ظاهر في أن الإرادة التشريعية حقيقتها الأمر والنهي. قال عليه السلام: ينهى عن الشيء وهو يشاؤه. مثلا ينهى عن قتل الإمام وشاء الله أن يراه قتيلا، ويأمر بالصلاة وشاء الله عز وجل أن لا يصلي الكافر، وهكذا. وهو ظاهر في أن الإرادة التشريعية حقيقتها الأمر والنهي، وأن حقيقة الإرادة والمشية هي الإرادة التكوينية. هذا ما ذكره قدس الله نفسه، وقد عرفت الإشكال فيه فيما تقدم، وأن كون إرادة إنزال الكتب وإرسال الرسل تكوينية من جهة لا ينافي أن تكون تشريعية من جهة أخرى. وذلك لأننا إذا قلنا بأن إرادة إنزال الكتب إرادة تكوينية فلا حالة منتظرة بعد نزول الكتاب، مع أننا نجد أن الله عز وجل لم يقف عند إنزال الكتاب، بل كان يلاحق ويتابع من أنزل إليهم الكتاب. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ فالله عز وجل لم يرد إنزال الكتب فقط، لاحظوا أن المريد يتحقق غرضه بمراده، مع أن الغرض في إنزال الكتب لم يتحقق بعد. إذن لله غرض كان يدعوه إلى إنزال الكتب لا يتحقق بإنزال الكتب، بل يتحقق بما بعده، وليس ذلك إلا من جهة كون هذه الإرادة إرادة تشريعية باعتبار، إرادة تشريعية باعتبار آخر. طبعا حقيقة الإرادة التشريعية مرتبطة أيضا بملاحظة الغرض النهائي، وذلك لأن التشريع مطلوب بالطلب بالإرادة الغيرية وليس مطلوبا بالإرادة الذاتية إلا بلحاظ. أيضا هذا يرجع إلى أن الإرادة التشريعية عين الإرادة التكوينية، فبلحاظ كونه تكوينا هو مراد بالذات، ولكن بلحاظ كونه تشريعا هو مطلوب بالغير أو بالإرادة الغيرية. ومما ذكرنا في المقدمة آنفا في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية، تعرف أنه لا مجال لانقداح الإرادة التشريعية في النفس النبوية، بمعنى أن نفي الإرادة التشريعية لا يختص بالواجب، بل يشمل النبي ويشمل المعصوم الإمام الولي، ولا في النفس الولوية، خصهما الله عز وجل بألف تحية، وذلك لبداهة عدم فائدة عائدة من الفعل إليهما بل إلى فاعله. لما كان المراد في الإرادة التشريعية فعل الغير، وفعل الغير المفروض أنه يرجع فائدته إلى الغير، فلا معنى للقول بأن النبي مثلا يريد فعل الغير، وذلك لأنه إذا لم يكن فعل الغير مفيدا له وهو المريد فلا تنقدح إرادته في نفسه لتتعلق بهذا الفعل. وبالجملة الإرادة تتبع الشوق، والشوق إنما يتعلق بما هو مفيد للمشتاق، وفعل الغير في هذا الفرض إنما ترجع فائدته إلى الغير، فلا معنى للقول بأن النبي يريد فعل الغير. نعم النبي يريد بيان الحكم للغير، لأن بيان الحكم مفيد للنبي، ولكن هذه إرادة تكوينية، وذلك لبداهة عدم فائدة عائدة من الفعل إليهما بل إلى فاعله، وعودة فائدة من قبل إيصال النفع لبيان الأحكام إلى النبي أو الولي لا يوجب كون الإرادة المتعلقة بالبعث والزجر تشريعية، فوظيفة النبي أن يأمر وينهى، ولكن أمره ونهيه يعودان بالنفع على الآمر والناهي وهو النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي تكون الإرادة المتعلقة بهما تكوينية لا تشريعية، لأنهما من أفعالهما أي النبي والولي الاختيارية المتوقفة على الإرادة، فهي تكوينية لا تشريعية. فتحصل من هذا البيان القويم البنيان، تحصل من هذا أن حقيقة التكليف الجدي البعث إلى الفعل تبين بما تقدم، مع قطع النظر عما أوردناه من إشكال عليه، تبين مما تقدم أنه لا حقيقة للإرادة التشريعية إلا شوق المريد المتعلق بفعل الغير، هذا هو حقيقة الإرادة التشريعية، فهو يبرز ذلك الشوق. طيب هذا الشوق لا معنى للقول أنه يؤثر في فعل الغير تأثير إرادة الفاعل في فعله، فإن للإرادة نحو علية في فعل المريد، وأما هذا الشوق فإنه ليس بعلة. نعم هو داع لكن هذا الداعي لا يؤثر، بمعنى أنه يصل إلى مرتبة الدعوية إلا إذا كان المخاطب بالأمر والزاجر والتكليف منقادا، إذ لو لم يكن حاضرا للطاعة ولا مستعدا للامتثال فإن هذا التكليف لا يؤثر فيهم. إن أنت إلا نذير، ما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إذ ليس المراد، قال تبين أن حقيقة التكليف الجدي البعث إلى الفعل، يبعث إلى الفعل، لكن الفعل الذي يشتاقه المريد وهو إلى ما؟ إلى الفعل، لكن ليس مطلق الفعل، بل خصوص الفعل الصادر بالاختيار. وحيث إن الفعل لا يصدر بالاختيار إلا عن داعٍ، إذن إنما يدعو التكليف إلى الفعل عن داعٍ وقصد، ذلك القصد يسمى داعيًا. فإذا حقيقة التكليف البعث بداعي الانبعاث، ويعبر عنه بجعل الداعي، حقيقة التكليف جعل الداعي. إذ ليس المراد من كون البعث بداعي الانبعاث جعل البعث علة تامة للفعل، ليس المقصود بجعل التكليف أن التكليف يكون علة تامة، البعث هنا هو التكليف، وإلا كان المكلف مجبورا لا مختارا، بل المراد جعله بحيث يمكن أن يكون داعيا وباعثا للمكلف. إذن حقيقة التكليف الجدي جعل ما يمكن أن يكون داعيا، والإمكان هنا طبعا هو الإمكان الاستعدادي، أي عبارة عن كون الإنشاء في الخارج بحيث لو سمعه المكلف وكان منقادا لأثر فيه التكليف ودعاه وحركه، فهو جعل ما يمكن أن يكون داعيا. إذا كان التكليف بهذه المثابة فهو تكليف جدي، فلو خلا عما يقتضيه شهوته، أي شهوة المكلف، وهواه، كان ذلك التكليف باعثا فعلا، فيخرج من حد الإمكان إلى حد الوجوب. وسيجيء إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام في مستقبل الكلام. الحاشية الآتية تأتي إن شاء الله تعالى. أنا أعتذر منكم عن درس الغد لأن عندي موعدا لفحص طبي. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. في أمان الله.